وسلم إن شاء الله تعالى نستأنف ما بدأناه في الأسبوع الماضي حول شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة لشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وبعد أن كانت المقدمة في اللقاء الماضي حول العلم وشرف طلب العلم، نأتي إلى الآن إلى تعريف بالكتاب أو بصاحب الكتاب. نستميحكم عذرا، فإني أرى أنه لزاما علي وعرفانا بالجميل لشيخنا رحمه الله تعالى لا بد من تبيان ترجمة موجزة له رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أولا، اسمه ونسبه هو الشيخ العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن حمد آل سعدي من بني تميم. ثانيا، مولده رحمه الله تعالى ولد في عنيزة في القصيم في 12 من محرم سنة 1307 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، الموافق 1886 ميلادي. ثالثا، نشأته، نشأ الشيخ يتيما فقد توفيت أمه وله 4 سنين وتوفي والده وله 7 سنين، ولكنه نشأ نشأة صالحة وقد أثار الإعجاب، فقد اشتهر منذ حداثته بفطنته وذكائه ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيله، فحفظ القرآن عن ظهر قلب وكان له من العمر 11 سنة، ثم اشتغل بالعلم على يد علماء بلده فاجتهد في طلب العلم وجد فيه وسهر الليالي وواصل الأيام حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم. ولما بلغ من العمر 23 سنة جلس للتدريس فكان يتعلم ويعلم. رابعا، نبذة من أخلاقه، كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة متواضعا للصغير وللكبير والغني والفقير، وكان يقضي بعض وقته بالاجتماع بمن يرغب حضورهم فيكون مجلسهم مجلسا علميا. وكان رحمه الله ذا شفقة على الفقراء والمساكين والغرباء، مادا يد المساعدة لهم بحسب قدرته، ويستعطف لهم المحسنين ممن يعرف عنهم حب الخير في المناسبات. وكان على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة والحزم في كل أعماله، وكان من أحسن الناس تعليما وأبلغهم تفهيما. خامسا، مكانته العلمية، كان رحمه الله تعالى ذا معرفة فائقة في الفقه وأصوله، وكان رحمه الله أول أمره متمسكا بالمذهب الحنبلي تبعا لمشايخه، وحفظ بعض المتون من ذلك، وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد والتفسير ولغته وغيرها من العلوم النافعة، وبسبب استنارته بكتب الشيخين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم المذكورين صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي، بل يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي ولا يطعن في علماء المذهب. وله مكانة مرموقة في علم التفسير، إذ قرأ عدة تفاسير وبرع فيه وألف تفسيرا جليلا في 8 مجلدات اقتصره في كتاب تيسير كريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. سادسا، مصنفاته، كان رحمه الله تعالى ذا عناية باللغة وبالتأليف، فشارك في كثير من فنون العلم، فألف في التوحيد والتفسير والفقه والحديث والأصول والآداب وغيرها، وأغلب مؤلفاته مطبوعة إلا اليسير منها حتى بلغت مؤلفاته 43 مؤلفا أو يزيد. وأشهر هذه المؤلفات الأدلة والقواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. ثانيا، بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخيار. كذلك تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. رسالة في القواعد الفقهية، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، الفتاوى السعدية، فتح الرب للحبيب في أصول القواعد والتوحيد، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وهو الكتاب الذي سنقوم بشرحه إن شاء الله تعالى، وكذلك منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة. سابعا، له تلاميذ كثر، من تلاميذه شيخنا رحمه الله تعالى ابن عثيمين الذي برع في الفقه وفي أصول فقه، وهو أحد الثلاثة الذين شهد لهم العالم الحديث بالعلم وبالفقه والعلم الحديث إلى غير ذلك، هو وابن باز والألباني. فكان من أحد تلاميذه هو ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو الذي رآه في المنام على القول الراجح، حيث قال ابن عثيمين: رأيت شيخي في المنام فسألته ما أفضل ما لقيت به الله أو أثقل شيء في الميزان، قال: وجدت، أي بعد الإيمان والتوحيد، أثقل شيء في الميزان هو الإحسان للناس. فكان محسنا كثيرا مع الناس رحمه الله. سابعا، وبعد عمر دام 69 سنة قضاها في التعلم والتعليم والتأليف وخدمة الأمة الإسلامية، وفاه الأجل المحتوم، فتوفي سنة 1376 هجري الموافق 1955 ميلادي في مدينة عنيزة من بلاد القصيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. المقدمة للكتاب، ذكر المؤلف المقدمة المعروفة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها، هذا كلامه للشيخ، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها، إيش معنى جوامع الأحكام؟ أي الأحكام الشرعية وأصولها وما تتفرع عنه. إذن إيش معنى جوامع الأحكام؟ هي جوامع الأحكام الشرعية وأصولها وما تتفرع عنه. من أهم العلوم، أي معرفة هذه الجوامع من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا. لهذا يقول الشيخ: جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها ومما تتفرق فيه الأحكام لافتراق حكمها أو حكمها وعللها، وقسمتها قسمين. يقول الشيخ: قسمها إلى قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. هذا القسم الأول. القسم الثاني: اتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة وذكر التقاسيم المهمة، مثال الفوارق أو مثال القواعد الأولى كقوله: لا ضرر ولا ضرار، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة من القواعد الكلية، وقاعدة اتفق عليها أهل العلم كافة. فمن هذه القاعدة أهل العلم يستنبطون كل ما جد من جديد في أمور الدنيا، هل هذا فيه ضرر للإنسان، ضرر للغير؟ فإذا كان فيه مضرة فهو محرم يقينا، وإلا الأصل فيه الإباحة. هذه قاعدة. أما الفوارق، مثاله الفرق بين صيام النافلة وصيام الفريضة. ففي صيام النافلة له للزوج أن يفسد صومه إذا جامع زوجته، له ذلك ولا يؤثم إذا كان إنسان متطوع صام، وفي أثناء صيامه نام مع زوجته وجامع زوجته، ففي هذه الحالة ليس عليه الكفارة المغلظة. لما؟ لأنه هو سيد نفسه، أفسد صومه بالجماع، لا نلزمه كفارة هذه الفوارق. بينما في صيام الفريضة، في صيام رمضان، لو جامع زوجته في نهار رمضان إيش عليه؟ كفارة مغلظة. فالشيخ لما بتكلم في القواعد بصير فرق بين ما هو فرض وبين هو نافلة، بين لو فعلها بالفرض ما إثمه، وبين لو فعلها في النافلة ما إثمه. إذن مثاله الفرق بين صيام النفل وصيام الفريضة. فالأول أو الأولى، إن جامع زوجته فقد أفسد صومه، ولكن لا كفرت عليه لأنه متنفل، والمتنفل سيد نفسه. بينما الثاني لا، لأنه صيام فريضة، وهكذا الفروق بين صلاة الفريضة والنفل. فالأولى وجوبا أن تصلي قائما. صلي قائما، إذا عجز من الصيام قائما يصلي قاعدا، فلا يجوز لمن استطاع القيام في الفريضة أن يصلي جالسا، بينما في النافلة له ذلك، ولكن إن كان بعذر فله الأجر كامل، وإن كان من غير عذر فله نصف الأجر، أليس كذلك؟ فهناك الفروقات بين ما هو فرض وما هو نافلة. إذن وكذلك الفروق بين صلاة فريضة والنافل، فالأولى وجوب القيام مع القدرة، الثاني لا يجب، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذه الفارق، ولكن أحببت أن أعرف حتى لا يكون هناك إشارة يعني استفهام حول هذه النقطة. فأقول، أي قول الشيخ رحمه الله تعالى، فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. القاعدة الأولى، الشارع الحكيم لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. إذن ديننا الحنيف، ربنا جل وعلا في علاه الذي أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أوجدنا لعبادة في هذا الكون، حاشاه أن يأمر بأمر إلا إذا كان فيه مصلحة 100% للعبيد للناس، أو راجحة 100%، 98% راجحة، 90% وهكذا. إذن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. لا ينهانا عن شيء هو التعذيب لنا، وإنما نهانا عن شيء فيه مفسد أو مضار لنا. فعندما حرم الزنا، السرقة، الربا، كل ذلك فيها مضار جسيمة على الفرد وعلى المجتمع. إذن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. قبل أن نعلق على هذه القاعدة، نريد أن نعلم ما معنى قاعدة. نعرف إيش معنى القاعدة. القاعدة مش تنظيم القاعدة، القاعدة معناها لغة أساس، لغة أساس، وهي أصل الشيء التي يبنى عليها. الأصوليون عملوا قواعد، فجاء أصحاب الفقه أو الفقهاء أخذوا من هذه القواعد وبنوا عليها الأمور الفقهية. إذن إيش معنى اللغة للقاعدة؟ لغة أساس الشيء، أصل الشيء التي يبنى عليها، سواء كان حسيا أو معنويا. أما اصطلاحا أو فقهيا، إنها حكم أغلبي، إنها حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزيئات الفقهية. لو أخذنا قاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد، قاعدة سيأتي إن شاء الله شرحها، الوسيلة لها حكم مقصد، قاعدة صغيرة ولكن يبنى عليها كثير من الجزئيات الفقهية. يعني أنا سأذهب إلى الحج، الحج إذا كنت لأول مرة فرض ولا تطوع نافلة، فرض، فأصبح لزاما علي الوسيلة التي تنقلني إلى الحج وجوبا أن أدفع وجوبا، يعني أصبحت الطائرة علي لزوما واجبة، لأنه الوسيلة أخذت حكم إيش؟ المقصد. إذا كان المقصد واجب، الوسيلة لها واجبة، بدي أروح العياذ بالله، أو مش طبعا إذا ناس بدي أروح على الصالة صارت رقص، أو بدي أروح للتفسح في أوروبا للمحرمات، أصبحت الوسيلة الذي يذهب إليها وهي مباحة في الأصل الطائرة أو السيارة، الوسيلة التي لأجلها ذهب إلى الحرام أصبحت محرمة. كذلك لو كانت مباحة أصبحت الوسيلة مباحة. إذا كانت مثلا للعمرة مثلا أو حج نافلة مندوبة، فأصبحت الوسيلة إلى ذلك مندوبة. فهذه قاعدة تفرعت عنها كثير من الجزئيات. إذن اصطلاحا إيش معنى القاعدة؟ إنها حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزئيات الفقهية لتعرف أحكامها منه. بنعرف الحكم، حكم الدخان إيش حكمه؟ نأخذ القاعدة، لا ضرر ولا ضرار. يا جماعة هذا الدخان فيه مضرة للإنسان، فيه مضرة، فيه ضرر للآخرين، فيه مضرة للآخرين، فإذا نجعل القاعدة فهو محرم. أي شيء يأخذ فيها، كذلك الإنسان لو كان الأصل عنده مثلا اللحوم مباحة، ولكن إذا صار عنده يورك أسيد لهذا الإنسان مخصوص، فالطبيب قال له لا يجوز لك أو لا تأخذ هذه اللحمة الحمراء التي فيها ضرر لنفسك، أصبحت في حقه هذا المخصوص لحمة حرام. ما الدليل؟ لا ضرر ولا ضرر، لأنها تجلب له المضرة. إذن إنها حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزئيات الفقهية لتعرف أحكامها منه. ويذكر العلماء في باب القواعد ما يسمى بالضابط. في شيء نقول إيش الضابط في هذه المسألة؟ الضابط لغة من ضبط الشيء أي حفظه بالحزم، والرجل ضابط أي حازم. أما اصطلاحا فيمكن تعريفه بأنه حكم أغلبي يتعرف من خلاله أحكام الجزئيات الفقهية المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقهية. القاعدة في جميع الأبواب أو معظم الأبواب هاي في باب واحد. إذن الفرق بين الضابط والقاعدة، القاعدة تكون في جميع الأبواب كقول أو كقولهم أو قول الأصوليين في القاعدة اليقين لا يرفع بالشك. هذه قاعدة كلية تندرج تحت الوضوء، تحت الصلاة، تحت الصيام، الزكاة، في التوحيد، في التكفير. اليقين لا يزول بالشك. إنسان متيقن أنه متوضي، شك فسد وضوء ولا لا؟ شو نقول؟ لا. ليش؟ قاعد عندنا اليقين لا يزول بالشك. كذلك إنسان الأصل فيه أنه مسلم، فلا يجوز أن نكفره كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إلا بيقين يخرجه من ذلك اليقين الأصل أنه مسلم. فلا يجوز أن نكفر إنسانا بالشك، لازم يكون في يقين. كذلك لو أنت في صلاة شككت، كيف كيف؟ فالأصل في أنك لم تصلي، لا شككت صليت ثلاثة ولا أربعة، نقوم ترجع الأصل. إيش الأصل؟ أنك أنت ما صليتش، فبترجع الأصل إيش؟ الشك، أنت متيقن ثلاثة ولكن شككت أن بالرابعة، فالشك لا. فإذا نقول اليقين لا يرفع بالشك. فهذه قاعدة تدخل في التوحيد والوضوء والصلاة والصيام والحج، بينما الضابط يكون في باب واحد من أبواب الفقه. مثاله سجود السهو، أنا نسيت في الصلاة ولكن أسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ هنا نجعل ضابط لهذه المسألة. هناك من أهل العلم قال على رأسه أو في الحسن حديث ابن عثيمين قال إذا كانت الصلاة ناقصة، يعني أنت بدل ما تصلي تجلس لتشهد في الوسط نسيت ثم قمت إلى الركعة الثالثة، الآن زيادة في الصلاة ولا نقصان؟ نقصان. قالوا نقصان، يسجد له قبل السلام. هذا الضابط في جزئية من الفقه. أما لو كنا زيادة شكيت للثلاثة والأربعة قد تكون أربعة، فهذا لك يسجد له بعد السلام. مفهوم الشيء القاعدة؟ قاعدة إيش؟ الكليات. أما هاي جزئيات. مثلا كذلك لو إنسان يقول لي هذه الثياب التي يصلي بها الإنسان هل ثياب تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ نقول إيش الضابط في الثياب؟ أن تكون ساترة للعورة، أليس كذلك؟ ساترة العورة. فإذا لون الجلد الضابط كما قال ابن عثيمين في هذه المسألة، الضابط في هذه المسألة إذا بان لون الجلد من فوق الثياب أصبح إيش الصلاة؟ باطلة، لأنه حكم حكم العورة، ظهرت عورة. أما إذا لم يظهر ولا يعرف لون الجلد فالصلاة صحيحة. فإذا الضابط أن هذه الثياب هي ساتر العورة أو لا ساتر العورة، إيش الضابط؟ إذا ظهرت لون الجلد أو ظهر لون الجلد من فوق الثياب باطلة، إذا لم يظهر فالأصل فيها صحيحة. إذا الضابط في الجزئيات، أما هذه قواعد كلية. مفهوم إن شاء الله؟ حد عنده استفسار؟ طيب.
الضابط يعني معظم الكليات؟
لا، قلنا الضابط يكون في باب واحد من أبواب الفقه.
باب واحد ضابط؟
إذن الفرق بين الضابط والقاعدة، قلنا الضابط تعريفه هو لغة من ضبط الشيء، وهو حكم أغلبي يتعرف من خلال حكم الجزئيات الفقهية المتعلق بباب واحد من أبواب الفقه. في باب واحد يعني تيجي مثلا احنا في باب الصلاة، باب هذه هذا الباب، أما هذيك كليات
اللي فيها رأيين.
قد تكون لا، قد تكون فيها إجماع. مثلا قال شو اسمه زي هذه اليقين لا يرفع بالشك، هذا إيش؟ إجماع. كذلك لا يأمر الشارع إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، أو لا ينهى عن شيء إلا إذا كان له مفسد خالص أو راجحة. فهذه اتفق أهل العلم قاطبة على هذه القاعدة، ما اختلف بين اثنين. الآن سأتي بالتمثيل بالمثال إن شاء الله بطرح المسألة. طيب. والآن بعدما علمنا تعريف القاعدة والضابط والفرق بينهما، نرجع إلى القاعدة الأولى التي ألفها الشيخ رحمه الله: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عن مفسدته خالصة أو راجحة. التعليق على القاعدة: هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي محل إجماع عند أهل العلم، محل إجماع، فيش خلاف بين أهل العلم، كل العلماء أجمع على هذه القاعدة. وقال بعض أهل العلم أن قواعد الشريعة ترجع إلى هذه القاعدة، يعني كثير من قواعد الشريعة ترجع إلى هذه القاعدة، وأن ما سواها من القواعد مأخوذ منها ومتفرع عليها. وهذه القواعد أو القاعدة يذكر العلماء أو يذكر العلماء خاصة عند الترجيح بين المسائل التي تكون محل خلاف، حيث لو تأملت في كل ما أمر به الشارع تجد أنه من هذا القبيل، فيه مصلحة خالصة أو راجحة، يعني ما حط كل ما المأمورات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها العباد، من بر الوالدين، صلة الرحم، طبعا ما كانت مع الله عز وجل، من صلاة، من صيام، من زكاة، من حج، كذلك باقي المأمورات، من بر الوالدين، من صلة الرحم، من إيتاء ذي القربى، من الصدقة، كل هذه المأمورات فيها منفعة للناس ولا لا؟ منفعة خالصة أو راجحة، أليس كذلك؟ أعظم المنافع فيها أنك تتصل بهذا العمل مع ربك جل وعلا، فيمن الله عليك بالرحمة ودخول الجنان. كذلك المنهيات: الله سبحانه وتعالى حرم الشرك، وحرم عقوق الوالدين، والسحر، والقتل، والزنا، والربا، كل المنهيات فيها مفسدة للناس ولا لا؟ فيها مفسدة. فإذا أي شيء يخترع الآن إلى قيام الساعة ترجع إلى هذه القاعدة. فإذا كان هناك مسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إذن يذكر العلماء وخاصة عند الترجيح بين المسائل التي تكون محل خلاف، حيث لو تأملت في كل ما أمر به الشارع تجد أنه من هذا القبيل، فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى عن شيء إلا فيه مفسدة خالصة أو راجحة. ولهذا نجد بعض العلماء في مقام الترجيح بين المسائل يقولون أن هذا فيه مصلحة للناس، يعني لو في شغلات نعرفهاش أو اكتشفت حديثا نقول هذه فيه مصلحة للناس ولا فيها مفسدة؟ فيها مصلحة الناس، فيش فيها مفاسد، فيش فيها مفاسد. إذن نرجع إيش هذا، مباح ولا محرم؟ ليش؟ لأنه فيها مصلحة الناس. مثاله السفتجة. السفتجة، السفتجة هي أن يدفع رجل إلى تاجر مالا، طبعا ما كانش في لا بريد سريع ولا إكسبريس ولا وستين يونون ولا شيء، ولكن إنسان تاجر، هذا التاجر بده يروح على الشام، على مصر، بده يجيب تجارة، ولكن خاف من الطريق، خاصة الآن في مصر مش آمن الوضع، خاف هو رايح من مصر يوقفوه بالسيارة ويخد له مصاريه. فإيش عمل هذا الإنسان؟ شاف واحد في غزة، إيش قال له؟ شو رأيك أعطيك مصاري؟ ثقة هذا الإنسان، يعطيه مثلا 10,000 دينار في مقابل إنه واحد يدفع له إياهن هناك، قريبه أو أي حدا يدفع له إياهن هناك، يعني بيعطيه إنه 10,000 دينار وبروح على مصر، هناك بخذين واحد تاني. فيك تقول حوالي، فيك تقول والله هي خوفا من قطع الطرق. سميت هذا بالصفتجة. ليش؟ الصفتجة هي عصا أو خشبة بحفروها وبحطوا فيها النقود وبحطها على الجمل مثلا أو بحطها كخشب وبيمشي فيها بالطريق حتى إيش تظهر إنه هذه يعني تبعد أعين الناس عنها. فسميت هذه الصفتجة أي فيها تواري أو مواراة لهذا المال الذي معهم. إذا السفتجة هي أن يدفع رجل إلى تاجر مالا بطريق الإقراض ليدفعه إلى صديق له في بلد آخر لسقوط خطر الطريق، وإنما سمي الإقراض المذكور بهذا الاسم تشبيها له بوضع الدراهم في السفاتج في الأشياء المجوفة، كما تجعل العصا مجوفة ويخبأ فيها المال. هذه الجزئية. طيب الآن قلنا الأصل في القاعدة عندنا، قاعدة تقول إنه الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة، إما مصلحة للناس 100% أو راجحة فوق 90% مثلا، ولا ينهى عن شيء إلا ما هو مفسده راجحة أو خالص أو راجحة. فبقول لك أهل العلم أو العلماء أو الفقهاء يرجحون في كثير من المسائل بيرجعوا إلى هذه القاعدة، منها السفتجة. السفتجة هي أن يدفع تاجر مالا لرجل آخر في نفس البلد على أن يأخذه من رجل آخر أو من شخص آخر في البلد الآخر. مثاله أنا في غزة بدي أروح على مصر، بدي أجيب تجارة من مصر، ما كانش من لو سلمنا جدلا فيش بنوك ولا فيك تحويلات مصاري ولا كذا، فأنا خايف وأنا ماشي في طريق قطاع الطرق يأخذوني مصارية. فهناك رجل ثقة، هذا رجل ثقة مقيم عندي في غزة لأنه فيه له تجارة هم بده تاجر، فقال لي أو أنا اتفقت معه أنه أعطيه 10,000 دينار أو 5,000 دينار اللي هو بعطيها في غزة على أن يعطيني إياها هو أو غيره في مصر بالبلد اللي بروحه، يعني بروح أنا معيش مصاري إلا فقط حاجتي في الطريق، ولكن بأخذها بنفس المبلغ لا زيادة ولا نقصان بنفس المبلغ. فهل هذه جائز أو لا؟ لا ليست بجائز. طبعا سميت بالسفتجة، السفتجة هي العصا أو الخشبة المجوفة أو الشيء الأجوف اللي بخب فيه المصاري، فبيصير إيش مواراة وراء الشيء حتى إيش يعني يبعد عنه خطر الطريق. فهذه نفس المبلغ، يعني دفعت 10,000 دينار بأخذ 10,000 دينار اللي بس إيش فيها تيسير وفيها مصلحة الناس. فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من منعها ومنهم من أجازها، والصحيح إيش هي جائزة فيش أجار ولا شيء. ليش بقول لك؟ لا بقول لك لأنه المال بالمال لازم يدفع حالا، ولكن هذا المال عين بعين وهذا عين بعين، ولكن أبعد عنه خطر الطريق. فهذه فيها مصالح، مصلحة لكلا الطرفين، وفيش فيها أدنى مفسدة لأنه أخذ رأس المال بنفس المال، أليس كذلك؟ فيها فارق وقت، ولكن هذا فارق الوقت يعني كيف ليس لم يظلم فيها أحد، وفيها خطر الطريق، وعنا فيها من مصالح المرسلة مثلا. فأهل العلم أو القول الراجح فيها أنه بالجواز، ودليلهم على ذلك هذه القاعدة أنه الإسلام أو الشارع لم يحرم شيئا إلا ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. وبقول لك هذه ليست فيها مفسدة لكلا الطرفين، بل مصلحة لكلا الطرفين، فيش واحد ظالم ولا مظلوم طبعا. فهذه المسألة قلنا اختلف العلماء فيها، فمنهم من منعها ومنهم من أجازها، والصحيح والجواز. وهذا ولهذا لما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجواز أتى بهذه القاعدة، لما رجح الجواز وقال جائز ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى أتوا بهذه القاعدة. إيش القاعدة؟ أن الشارع لا يأمر إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى عن شيء إذا كانت مفسده إلا مفسده خالصة أو راجحة، وهذه فيها مصلحة وليس فيها مفسدة، فإذا قالوا رجعوا إلى الأصل أنها مصلحة. إذا ولا يوجد فيها ضرر أو مفسدة في أي وجه من الوجوه، والشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة كاملة أو راجحة. وكذلك مسألة ضع وتعجل، مسألة تسمى عند الفقهاء ضع وتعجل، ومثاله أن يكون لرجل على آخر مال أقرضه، يعني أنا أعطيتك مبلغ 1,000 دينار 10,000 دينار، هذا المبلغ أنت أخذته واتفق أنه إياك على سنة قرض حسن، تعطيني 10,000 دينار إحنا بشهر مثلا 3 كيف تعطيني إياهم شهر 3، أثناء الحول اضطريت أن أخذ منك المبلغ، بدي أجوز ابني، بدي أروح على الحاج، بدي صحبت قطعة أرض أشتريها، فقلت لك تعال شو رأيك؟ أنا اتفقت صح وياك إنه سدني إياها بعد سنة، شهر 3 سدني إياها 10,000 دينار، ولكن أنا محتاج لهذا المال، قلت له أنا وضعي مع السور كذا كذا، بقول له دبر حالك وإلك مني، إذا أعطيتني المبلغ أنا بدي أضع عنك، تعجل عجل في سداد، وأنا بدي أضع عنك 1,000 دينار أو 2,000 دينار. فهذه المسألة حرام أم حلال؟ انتبه لي، هذه يسموها ضع وتعجل، أي أنا بضع عنك 1,000 دينار 2,000 دينار ولكن عجل لي واعطيني المصاري، هذا اسمه ضع وتعجل. إذا مسألة ضع وتعجل مثاله أن يكون الرجل على آخر مال أقرضه إياه لمدة سنة، وبعد مرور فترة من الزمن وقبل حلول الحول قال صاحب المال للمدين اعطيني مالي الآن وأنا أعفيك من ربعه مثلا. فهذه المسألة هناك من أهل العلم من قال أنه ربا، ومنهم من قال أجازها. طبعا الربا ليست ربا، المعروف الربا كل قرض مشروط جر منفعة فهو ربا، قبل أن نعطي القرض هو ما شرط عليه، أقرض قرض حسن وكل شيء تمام مية مية. الآن هنا بالضبط. فإذا فمنهم من أجازها كذلك، وهناك من حرمه قال ربا، ومنهم من أجازها لأن فيها مصلحة لكلا الطرفين. وعادوا إلى القاعدة. إيش القاعدة؟ أن الشارع لا يأمر إلا ما كان فيه مصلحة خالصة أو راجعة، ولا ينهى عن شيء إلا كان فيه مفسدة خالصة أو راجعة. هنا ليس فيه مفسدة لأي أحد من الطرفين، لأن ذاك مصلحته أنه يشتري الأرض، أنه يمكن الأرض صحت له اللي يشتريها مع صاحب المصاري، صحت له فرصة أنه الآن يشتري الأرض لأنه بعد سنة حتغلى، وهذاك مصلحته أنه والله يريحه شوي من المصاري. شوف ها مصلحة الطرفين. في هذا السؤال أو في هذه الجزئية وجه سؤال لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فكان هذا السؤال سؤال سئل عنه الشيخ ابن عثيمين. قال السائل: عندي إيجار، إيجار محل، وأتاني الرجل الذي عندي له الإيجار وقبل أن يحل موعد وقال ادفع لي الأجار وأخصم منك 500 أو أخصم منه 500 ريال، فهل يجوز ذلك؟ الآن أنا بعطيه كل 6 أشهر، بعد 3 أشهر يعني ما بعد لي كم 3 أشهر حتى أعطيه، قبل ما يأتي الوقت 3 أشهر يقول لي أعطيني 6 أشهر لقدام وأنا بسامحك بشهر، لأنه الآن مزنوق بده مصاري. فكان الجواب من الشيخ رحمه الله تعالى يرد أن السائل يقول أنه استأجر دكانا أو بيتا ب500,000 وفي أثناء السنة قال صاحب بيت أو الدكان أعطيني 4,000 وأنزل عنك 2,000 ريال، هل يجوز أو لا يجوز؟ فالجواب إن هذا جائز ولا بأس به، أن فيه مصلحة للطرفين، المستأجر مصلحته التخفيض والمؤجر مصلحته التقديم والتعجيل. وكذلك لو كان عند شخص دراهم مؤجلة مقسطة تبلغ مثلا 100,000 مؤجلة ب10 سنين كل سنة 10,000، فقال صاحب الدين أعطيني 5,000 الآن نقدا وأسقط عنك الباقي، فهذا جائز على القول الراجح، لأن في هذا مصلحة للطرفين وليس فيه ربا، بل فيه نقص ضد الربا. فبترجع إيش للقاعدة ألا وهي المصلحة، أو لا يأمر الشارع الممكن فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى عن شيء إلا فيه مفسدة خالصة أو راجحة. فهذه في مصلحة راجحة لكلا الطرفين، لأنه لو أنت لو ما دفعتلوش المصاري يمكن يخسر الأرض أو يخسر البيت اللي بتشتريه وكذا. طيب خلينا خلص سيارة خلصها طبعا إن شاء الله تعالى. انتهينا هذا الكلام، طبعا لسه تعليق على القاعدة، وهناك قول طيب جدا لشيخنا عبد الرحمن السعدي في شرح هذه القاعدة، إن شاء الله تعالى سنذكرها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى.